أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أيام معدودة، بل ساعات معدودة تفصلنا عن 2025 ونهاية سنة 2024. هذا العام، نعم 2024، شهد الكثير من التحولات خاصة في منطقة الشرق الأوسط. عام بدأ بسلسلة مذهلة من التطورات منذ أكتوبر تشرين الأول لعام 2023، حرب طاحنة ما بين إسرائيل وحماس، حرب راح ضحيتها الألاف من الغزيين، لتنتقل الحرب بعد ذلك وبشكل متسارع إلى دول أخرى آمنت يوما ما بوحدة الساحات، فمن غزة إلى لبنان وسوريا وحتى إيران، دول تمر بتحولات تاريخية وسط هشاشة مجتمعاتها، مع توقعات بعدم تلقيها لمساعدات كبيرة من الخارج نتيجة الإعياء العالمي. ودمرت الحرب في غزة الكثير من البشر والحجر، ناهيك عن لبنان وسوريا اللي تشهد أكيد الكثير من الاختلافات والتطورات، يعني سقوط نظام وحلول نظام آخر، الكثير من الأمور في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك أصبح لها رئيس جديد. وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنهاء الحروب، فهل ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها وعهودها؟ وهل سنرى نهاية لهذا النفق، نفق الحرب؟ ومن سيكون الرابح الأكبر في ظل هذه التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط وفي عام 2025؟ للوقوف على مجريات الأمور في الشرق الأوسط وما سيحمله هذا العام، عام 2025، يسعدني أنا سناء وهيب استضافة الأكاديمي والباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. صباح النور ومساء النور دكتور فادي.
صباح الخير لحضرتك ولكل المستمعين، وإن شاء الله العام 2025 يكون عام سعيد وخير للكل يا رب
بإذن الله. دكتور فادي، خلينا نبتدي من سوريا بما أن كل الأخبار الآن تتحدث عن سوريا. تقف سوريا اليوم على أبواب مرحلة تاريخية دقيقة، وذلك بعد تغييرات جوهرية في قياداتها عقب سقوط نظام بشار الأسد وتسلم القائد الجديد أحمد الشرع زمام الأمور في بلد أنهكتها الانقسامات والعقوبات الاقتصادية. نستمع هذا الصباح إلى الأخبار وأحمد الشرع الذي يقول أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى إلا بعد 4 سنوات، وكذلك صياغة دستور جديد 4 سنوات. هل ستتمكن خلال هذه المدة الحكومة الجديدة من تجاوز الانقسامات داخل البلاد؟
نعم، الوضع في سوريا طبعا هو وضع معقد حاليا. البلاد كانت في حرب استمرت ما يقارب 13 عاما منذ عام 2011، وبالتالي هناك انهاك سواء في البنية المؤسساتية للدولة أو حتى في البنية التحتية، وحتى في من ناحية السكان، يعني أكثر من نصف سكان سوريا مهجرين إما في دول الجوار أو في دول العالم عدا عن النازحين داخليا في داخل سوريا نفسها. لذلك هناك حاجة إلى مؤسسة الدولة السورية، الحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات. هناك عمل مرحلي، أولا إعادة المهجرين من دول الجوار، التواصل مع المغتربين عن طريق السفارات السورية الجديدة. طبعا هناك حاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في سوريا، إعادة إنشاء العلاقات الدبلوماسية. سوريا منذ 2011 تعيش في حالة شبه عزلة دبلوماسية ودولية، هناك حاجة إلى إعادة العلاقات مع الدول العربية ودول العالم، وإعادة الأعمار لا شك فيه، وأيضا إعادة بناء المؤسسات في سوريا. هذا كله يعني عمل يتطلب جهد ويتطلب وقت. لذلك أنا برأيي الموضوع المدة الزمنية 3 أو 4 سنوات هي مدة منطقية، يعني هناك حاجة لمؤتمر الحوار الوطني كما ذكر السيد الشرع في المقابلة، وهي سوف تبلور أطر عامة لرؤية الشعب السوري لكيفية إدارة تارك البلاد في المرحلة المقبلة. وبالتالي هذه كلها مرحلة أساسية يجب أن تكون موجودة، يجب أن تبنى المؤسسات قبل أن يتم العمل بالانتخابات. الانتخابات تحتاج إلى وجود السكان في بيوتهم، أن يعود المهجرين، وأيضا أن يكون هناك مؤسسات في الدولة تشرف على هذه الانتخابات. في الوضع الحالي طبعا هذا غير موجود، يتطلب وقت لبنائه ومن ثم الانتقال لمرحلة الانتخابات.
دكتور حلاني، خلينا نبقى في سوريا وموضوع آخر. هل تمكن الحكومة الجديدة من نسج علاقات دبلوماسية فعالة مع الدول المجاورة؟ احنا شفنا بعض الزيارات في الحقيقة، لكن هنا أتحدث عن مصر. وما الذي ستقدمه كذلك سوريا للحفاظ على علاقتها مع تركيا، وعلى حساب من؟
نعم، من الضروري أن تكون علاقات الدولة السورية الجديدة متوازنة مع جميع دول المنطقة، سواء مصر، دول الخليج، أو حتى دول الجوار بما فيها تركيا والعراق وأيضا لبنان. سوريا بحاجة إلى إعادة نسج هذه العلاقات بما يضمن أمن هذه الدول، أن لا تكون سوريا طبعا بؤرة للإرهاب كما أيضا تخشى الولايات المتحدة من ذلك، وأيضا أن تكون هناك مصالح متبادلة. هناك كان في بداية تولي الإدارة السورية الجديدة الانتقالية طبعا كان هناك انفتاح دبلوماسي بل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من خلال الدول العربية شاهدنا وفود من المملكة العربية السعودية ومن البحرين وأيضا دول أخرى، يعني كانت تأتي إلى دمشق. هناك حديث أيضا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المصري إلى سوريا. طبعا من الدول الإقليمية عندما نتحدث عن تركيا، تركيا لها ربما التأثير الأكبر في المرحلة الانتقالية حاليا، نظرا لأنها كانت الأقرب إلى المعارضة أيام حكم النظام السوري السابق. وبالتالي هناك فرصة كبيرة جدا للدولة السورية الجديدة أن تبني علاقات متوازنة مع الجميع، مع جميع دول المنطقة. وبحسب اطلاعي كان هناك تطمينات للدولة المصرية وأيضا لدول الخليج العربي في أكثر من لقاء بأن سوريا سوف لن تكون طبعا مصدر خطر لأي من دول الجوار، سوف تكون التركيز في المرحلة القادمة على التنمية الاقتصادية، على التعاون بين الدول، وبالتالي تمكين الدولة السورية القادمة والجيش السوري القادم من فرض الأمن ومن العمل على ترسيخ الأمن في كافة أنحاء سوريا هو من أولويات الدولة السورية القادمة، وهي مصلحة لدول الجوار طبعا بشكل عام.
نعم نعم. دكتور حلاني، خلينا ننتقل من سوريا إلى غزة. منذ اندلاع الحرب ما بين حماس وإسرائيل في أكتوبر 2023 ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 45 ألف قتيل تقريبا، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من الأشخاص من بين ضحايا النساء والأطفال نسبة كبيرة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من القتلى هم من النساء والأطفال. استمر النزاع، شفنا أكيد الكثير من التغييرات، لكن يبدو وبحسب صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الأمر لا زال مستمرا، وأن وجود الإسرائيلي في غزة سيظل إلى نهاية 2025. هل سيكون ذلك هو الواقع في 2025 وحنشوف الكثير من القصف؟
يعني للأسف الشديد هناك واقع مفروض على الأرض، والوضع في غزة يعني جدا مؤسف. أعداد الضحايا في ازدياد، وليس هناك حاليا على الأقل في المدى المنظور ما يبشر بوجود اتفاق أطلاق نار أو حتى اتفاق يعني نوعا ما يمهد إلى وقف أطلاق النار كما ذكرت، أو إلى حل سلمي في المدى المنظور. هناك يعني من الطرفين للأسف الشديد ما يعوق تشكيل يعني الوصول إلى اتفاق إطلاق نار. حكومة بنيامين نتنياهو يعني لديها شروط معينة لا يقبل بها الطرف الفلسطيني. هناك للأسف الشديد غياب ضغط أمريكي خاصة على الطرف الإسرائيلي يؤدي إلى وقف إطلاق النار. يعني كان هناك نوعا ما حسب معلوماتي نوع من المرونة من قبل حماس لوقف إطلاق النار، كون يعني التبدلات التي حصلت في المنطقة سواء حرب لبنان أو حتى التغييرات التي حصلت في سوريا لم تصب في صالح حماس، فبالتالي كانت أكثر مرونة من ناحية الوصول إلى شروط معينة لوقف إطلاق النار. هذه المرونة لم تقابلها مرونة مماثلة من الطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي يعتبر نفسه الطرف الأقوى حاليا، يريد السيطرة على المعابر، يريد السيطرة على الحدود، وحتى يعني إذا نظرنا إلى الوضع في لبنان يعتبر أن الاتفاق في لبنان لصالحه، هو أجبر حزب الله للانتشار في شمال نهر الليطاني، هو يتمدد في سوريا القوات الإسرائيلية على 25 كيلومتر من العاصمة دمشق. هناك ما لدى القيادة الإسرائيلية قناعة بأنهم الطرف الأقوى، بأنها وبأنها تستطيع فرض واقع بقوة السلاح وبالقوة العسكرية. هذا لا يفيد الواقع على الأرض للأسف الشديد، ولا يؤدي ولا يسهل الوصول إلى وقف إطلاق نار. وإذا وضعنا كل ذلك في سياق غياب ضغط أمريكي واضح على حكومة نتنياهو، طبعا نحن نتحدث حاليا عن إدارة بايدن وهي في أسابيعها الأخيرة، لا يوجد ضغط واضح من إدارة بايدن، وكذلك الأمر كان بالنسبة للعام الماضي.
صحيح.
خلال فترة الصراع منذ بداية الحرب على غزة لم يكن هناك ضغط واضح من إدارة بايدن على حكومة نتنياهو لوقف الحرب. هذا أحد الأسباب وسوف نتحدث عنها لاحقا إذا أحببتي. انعكس طبعا على الانتخابات الأمريكية ونتحدث عنها لاحقا يعني. ولكن هذا غياب الضغط هذا أدى إلى استمرار الحرب. نحن نتحدث عن أكتوبر 2023، نحن الآن يعني في أواخر ديسمبر. صحيح. 2024 يعني أكثر من عام. غياب الضغط الأمريكي، غياب الدور الأمريكي الفاعل الضغط على الطرف الإسرائيلي أدى إلى استمرار هذه الحرب إلى حد الآن للأسف الشديد. ولا يوجد أي شيء حاليا يبشر بأن الضغط الأمريكي على الأقل للإدارة الأمريكية الحالية في الأسابيع المتبقية سوف يؤدي إلى وقف إطلاق نار في غزة. ولذلك علينا أن ننتظر ونرى ما سوف تفعله الإدارة الأمريكية القادمة من ناحية الوفاء بوعودها، من ناحية وقف الحرب في الشرق الأوسط وإحلال السلام طبعا العام والشامل. هو قال دونالد ترامب بأنه سوف يأتي ويوقف الحروب في الشرق.
صحيح.
الأوسط. ونحن نتمنى أن يعني أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة على قدر المسؤولية والوفاء بالتزامها ووقف هذه الحروب. طبعا
طبعا دعنا ننتقل يعني لما بنحكي عن الشرق الأوسط، الكثير من الدول في الحقيقة موجودة في موضوع التوترات والحرب. لو رحنا على اليمن، تصاعدت بالفعل التوترات ما بين جماعة الحوثيين في اليمن وإسرائيل في الآونة الأخيرة، شهدت في الحقيقة المنطقة تبادلا للهجمات بين الطرفين. تصريحات للحوثيين، حيث أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي استمرار الهجمات على إسرائيل، وهذا اللي شفناه في الأيام القليلة الفائتة. وقال كذلك أن العدوان على بلدنا لن يردعنا عن الاستمرار في مهاجمة إسرائيل مهما كانت الضغوط والإغراءات في الوقت الذي حضر. هنا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قادة الحوثيين قال لهم من يرفع يده ضد دولة إسرائيل ستقطع يده، ومن يؤدينا سيضر 7 أضعاف. يقال كذلك دكتور حلاني أن الاستخبارات الدولية غير قادرة للقضاء على الحوثيين الآن لغياب المعلومات عن طبيعة اليمن وجغرافيتها وكذلك عن الحوثيين، فكيف سيتم هنا التوصل إلى حلول فيما يخص اليمن؟
نعم، موضوع اليمن جدا معقد. وإذا كنا يعني نتحدث عن موضوع غزة وإذا وغياب الضغط الأمريكي، حقيقة يعني كان تداعيات حرب غزة كارثية على المنطقة بشكل عام، ومن ضمنها غياب الدور الفاعل الدولي وعلى رأسه طبعا الدور الأمريكي في حسم ملفات معينة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، أدى إلى نشاط إذا صح التعبير الميليشيات من دون الدولة. يعني كان الوضع السوري قبل سقوط النظام يعني غير مبشر بالخير أبدا من ناحية تغلغل الميليشيات من دون الدولة في سوريا وفي إيران، وهذا سببه كان طبعا دائما الخطاب القومي الغير مسؤول طبعا الذي سخر بشكل عام بشكل غير مسؤول وبشكل بعيد عن ربما مصالح المنطقة العربية بشكل عام. اليمن هي إحدى مفاعيل هذا الخطاب الغير مسؤول. أحد مفاعيل عدم حسم الحرب في غزة وعدم الوصول إلى اتفاق سلمي أو وقف إطلاق النار. الميليشيات التي ذكرتها التي كانت موجودة مثلا في لبنان والموجودة في سوريا طبعا امتدادها موجود في اليمن، واستغلت الأحداث في غزة لتفتح جبهة أخرى وتقول بأنها طبعا تناصر القضية الفلسطينية وما إلى ذلك. الملف اليمني ملف شائك، بدأ طبعا منذ أحداث طبعا الربيع العربي وسقوط النظام الرئيس علي عبد الله صالح. لم تتعامل الإدارة الأمريكية في بداية الموضوع بشكل حاسم كما تمنت بعض الدول العربية في منطقة الخليج عندما تم تشكيل التحالف وما إلى ذلك. الولايات المتحدة في البداية طبعا أيدت هذا التحالف، ومن ثم في عهد الرئيس بايدن تم الانسحاب منه وتم حتى رفع تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب. نعم. على أساس لفتح المجال الدبلوماسي والعمل الإنساني مع اليمن، ولكن من الواضح بأن يعني المقاربة كانت غير ناجحة وغير صحيحة 100%، لأن موضوع الميليشيات الإيرانية كانت بحاجة إلى مقاربة شاملة تشمل اليمن، تشمل سوريا وتشمل لبنان. غاب الدور الدولي وعلى رأسه الدور الأمريكي الفاعل في هذه المقاربة. نعم. الأمر الذي أدى انعكاسات كارثية على لبنان وعلى سوريا ونراها طبعا اليوم في اليمن. ما يزيد تعقيد المشكلة في اليمن هو أنها بعيدة طبعا آلاف يعني أكثر من 1000 ميل عن 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 إسرائيل. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد طبعا أن تنشر جنود على الأرض. القصف الأمريكي المباشر على المواقع الحوثيين تستطيع طبعا أن تحد من قواهم، ولكنها لا تستطيع أن تقضي عليهم. الطبيعة الجبلية لليمن تتيح للحوثيين طبعا الاختباء، الابتعاد عن مراكز الرصد والاستطلاع، وبالتالي هناك صعوبة حقيقية سواء لدى الجانب الإسرائيلي أو حتى الجانب الأمريكي للتعامل مع هذا الوضع.
نعم.
لذلك يعني العام القادم على الولايات المتحدة يعني أن تقوم بعدة مقاربات لهذا الموضوع.
نعم. دكتور فادي، بإيجاز وبكلمات، هل تم في الحقيقة تغييب إيران بدون رجعة بعد ما تم اقتلاع أنيابها لو صح التعبير في الشرق الأوسط؟
نعم. السياسة الأمريكية في واقع الأمر كانت يعني متجهة خاصة في عام 2024 وغداتة أيضا نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية إلى استئصال أي من ميليشيات إيران في المنطقة والعمل على تقليم أظافر إيران في الإقليم. بدأ هذا طبعا في الحرب على لبنان، وكان الاتفاق وقف إطلاق النار يعني بنوده واضحة بأنه يجب الانسحاب إلى خلف نهر الليطان، إلى شمال نهر الليطاني، وإلى عدم تشكيل بنية عسكرية جديدة، وإلى تفكيك المنظومة العسكرية لحزب الله بما لا يهدد جيرانه، وأيضا طبعا إسقاط النظام السوري في دمشق.
نعم.
كان أيضا من تداعي هذه السياسة، لأن الولايات المتحدة كانت طبعا على علم بكل ما يتم تدبيره من خلال يعني الفصائل، ولكن هي طبعا لم تدعم، ولكن بنفس الوقت لم تعارض سقوط النظام لأنها كانت يعني ماضية في سياسة الاقتلاع كما ذكرت الميليشيات الإيرانية في المنطقة. وأيضا هذا له امتدادات على اليمن. الولايات المتحدة لا تريد، خاصة الإدارة الأمريكية المقبلة ودونالد ترامب، لا يريد أن يرى أي من ميليشيات إيران ونفوذها في المنطقة. لذلك يعني هم يعتبرون أنفسهم، يعني الإدارة الأمريكية تعتبر بأنها نجحت ولو نسبيا يعني في لبنان في القضاء يعني على المنظومة العسكرية الكبيرة لحزب الله، على الميليشيات الإيرانية في سوريا، وهي سوف تمضي في سياستها كذلك في اليمن. على الأقل تحاول إذا ما تمت يعني مقاربة هذا الموضوع عسكريا، ستحاول أن تجمع ما بين المقاربة العسكرية التي هي مستمرة حاليا في عملية في العمليات العسكرية والقصف.
نعم.
ستحاول أيضا مقاربتها دبلوماسيا عن طريق العمل مع الشركاء في المنطقة في دول الخليج، من تمكين أيضا الحكومة الشرعية في اليمن.
نعم.
من ناحية بناء المؤسسات، وأيضا خلق فرص بديلة لنظام حكم بديل في اليمن وليس أن تكون الأمور حكرا على الحوثيين.
نعم.
يعني سوف تحاول مقاربتها عسكريا ودبلوماسيا. ولكن إدارة دونالد ترامب كما كانت في الفترة الرئاسية الأولى أخذت سياسة ما يسمى the maximum pressure، الضغط لأقصى حد.
نعم.
على إيران، فسوف تتبع السياسة نفسها في هذه الإدارة في الإدارة القادمة لحتى تتأكد بأنه لا يوجد أي نفوذ لإيران في منطقة الشرق الأوسط.
دكتور حلاني، في الحقيقة نظرة شاملة على الشرق الأوسط، شكرا لك. أنت الأكاديمي والباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.